الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أيها المسلمون، هذا هو يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، من أقبل أيام الله عز وجل، وهو الذي سماه الله جل وعلا بيوم الحج الأكبر في أول سورة براءة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا اليوم رمى فيه الحجيج جمرة العقبة، وحلقوا وقصروا رؤوسهم، وبدأ في هذا اليوم نحر الهدي للحجاج والأضاحي، وفيه ابتدأ طواف الإفاضة، ولهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. ويوم النحر كيوم عيد الفطر هما أفضل أيام العام، وهما أفضل أيام الله جل وعلا، كذلك أيام التشريق الثلاثة بدءا من يوم غد في يوم الحادي عشر وهو يوم القر، ويوم الثاني عشر وهو يوم النهر الأول، ويوم الثالث عشر وهو يوم النهر الثاني، وكذلك يوم عرفة الذي انقضى بالأمس. هذه أيام الله جل وعلا الفاضلة الشريفة التي فيها الأعمال العظيمة شرع الله لعباده يتقربوا بها إليه. يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق لا يصح صومها، فأما يوم النحر ويوم الفطر فلا يصح صومها بحال من الأحوال، وأيام التشريق كذلك لا يصح صومها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام النحر وأيام يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وفي السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا مخصوص بأنه يصح أن يصوم أيام التشريق الثلاثة إن لم يكن قد صام قبل يوم عرفة، لأن الحاج المتمتع والقارن من غير أهل مكة أي من الآفاق عليهم ذبح فدي لتمتعهم وقرانهم، فإن لم يجدوا هذا الدم يذبحوه ينتقلون إلى بدله، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا إلى أهليهم، كما قال جل وعلا ذلك في آيات الحج من سورة البقرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، أي من بهيمة الأنعام من غنم أو سبع بدنة من الإبل أو سبع بقرة من البقر، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وذبح الهدي أيها الإخوة من النسك، لكنه لا يترتب عليه تحلل هذا المحرم، لا يترتب على ذبح الهدي تحلل، ذبحه هذا اليوم أو يوم غد أو يوم الثاني عشر بعد غد أو يوم الثالث عشر فإن وقت ذبحه ممتد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يستوي وقت الذبح فيه الليل والنهار، وذبحه في أول يوم العيد أفضل. قال الله جل وعلا: ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمحل الهدي الزمان هو انقضاء صلاة العيد يوم العيد في أربعة أيام، في يوم النحر، يوم العاشر، يوم عيد الأضحى، في يوم الحادي عشر، في يوم الثاني عشر، في يوم الثالث عشر. وأما محله المكاني، محل الهدي المكاني، فهو الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومن حرم. ولأن الله قال في جزاء الصيف هديا بالغ الكعبة، أن يذبح في الحرم. وهذا الذبح في هذا اليوم شعار للحجاج المتمتعين والقارنين من الآثارين على جهة الوجود. يشاركهم المتمتعون والقارنون من أهل مكة، وكذا الحجاج المفردون على جهة الندب والاستحباب والأفضلية في أن يذبحوا. كذلك غير الحجيج وهم المسلمون في آفاقهم وفي بلدانهم، شأنهم في هذا اليوم ذبح الأضاحي تقربا بها إلى الله، وتفريحا لهم ولأهليهم، وإطعاما لهم ولجيرانهم ولمساكينهم في هذه النعمة التي أولاهم الله عز وجل إياها. وفي يوم النحر ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أفضل من إبراق دم، وإن الدم لا يبلغ عند الله بمكان، أي ما يذبح في هذا اليوم سواء من الهدايا أو من الأضاحي، لا يبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ قدرته في الأرض. ورتب فيه القول العظيم، ففيه عبادة الله جل وعلا بالذبح على اسمه، وفيها الأجر المترتب في أن كل شعرة من هذه البهيمة التي ذبحها المضحي أو نحرها المهدي له فيها عند الله جل وعلا عن كل شعرة حسنة. هذا اليوم يوم الحج الأكبر، والأيام بعده شعار المسلمين فيها التكبير، كما كان شعارهم قبل أن يرموا جمرة العقبة في الحجاج خاصة التلبية. ونبينا صلى الله عليه وسلم دفع من مكة إلى منى يوم التربية فلبى، ثم دفع من منى إلى عرفة صبح يوم عرفة فلبى، كما قال ذلك أنس رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمنا المكبر ومنا الملبي ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، رجاه في الصحيحين. نفر صلى الله عليه وسلم من عرفة لما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القوس ملبيا، ثم دفع من المزدلفة بعدما أسفر جدا صلى الله عليه وسلم، فما زال يلبي حتى شرع في رمي الجمرة جمرة العقبة، فانتقل من عبادة ذكر إلى ذكر آخر، من عبادة التلبية إلى عبادة التكبير. واشترك معه بذلك المسلمون في الآفاق، حيث اشتركوا في هذا التكبير في هذا اليوم تكبيرا مطلقا، بدأ به من دخوله إلى عيد الفطر وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق يوم الثالث عشر الموافق إن شاء الله يوم الأربعاء. والتكبير المقيد بدأ به المسلمون تأسيا بالصحابة رضي الله عنهم من فجر يوم عرفة. أما الحجاج فبدأوا به من ظهر هذا اليوم، إذ كانوا مشغولين بالرمي وقبله بالتلبية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ذكر الله جل وعلا ليس فقط باللسان أو بطرف اللسان، وإنما ذكر الله جل وعلا بالقلب والجنان يظهر أثره على هذه الجوارح والأركان، منها اللسان. سمع لأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منى وهو في خيمته ضحى، سمع له التكبير، فكبر الناس حتى صار للوادي وادي منى، صار له ضجيج بهذا التكبير. لما؟ لأن هذه المواسم مواسم تكبير الله جل وعلا، وليكبر الله على ما هداه، وهو من ذكر الله جل وعلا في الأيام المعدودات وأيضا في الأيام المعلومات. التكبير شعار المسلمين، وهو أفضل ما يتقربون به من الذكر في هذه الأيام مطلقا ومقيدا مع دعائه ربه جل وعلا. ولهذا شرع من الجمار شعار التكبير، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس لذبح الهدي علاقة بالتحلل. إذ تكثر الأسئلة من المسلمين: هل إذا لم أذبح أو لا أدري متى يذبحون من وكلناهم بالذبح فهل لهذا علاقة بالتحلل؟ الجواب: ليس لذبح الهدي لك أيها الحاج علاقة بتحللك، لا بالتحلل الأصغر وهو الأول، ولا بالتحلل الأكبر. وهذا والله أعلم، لأن ذبح الهدي لا يجب على جميع الحجيج، بينما رمي الجمرة يجب على الجميع، وكذلك الحلق أو التقصير يجب على الجميع. فلم ترتب الشريعة على ذبح الهدي أثرا في النسك من جهة التحلل، وإنما أثره في النسك من جهة إكمال الواجب والإتيان بما شرعه الله جل وعلا. شعار المسلمين في هذه الأيام العج والثلج. أما العج فرفع الأصوات بالتلبية، وهو للحجاج والعمال وقد انتهى ببدء رمي الجمرة. وأما الثلج فبدأ به من هذا اليوم، من يوم النحر، ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التكبير. من ذبح الهدي أو الأضحية قبل صلاة العيد فهذه شاة لحم لا تغنيه ولا تكفيه عن هدي حجه في تمتعه وقرانه، ولا عن ذبح أضحيته، لما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، ومن ذبح قبل الصلاة فليعد ذبح شاة أخرى. أي أن تلك التي ذبحها قبل الصلاة أضحية أو هديا أنها لا تكفيه ولا تغنيه. في هذا اليوم أيها الإخوة، عمل الحجاج أربعة أعمال تتعلق بنسكهم: رموا الجمرة، جمرة العقبة، ونحروا هداياهم، وحلقوا وقصروا رؤوسهم، وطافوا طواف الإفاضة. فسمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر. أما ما يتعلق برمي جمرة العقبة، فإنه يبدأ في رميها بعد صلاة الفجر من هذا اليوم. وأما من أذن لهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن والأطفال ومن كان مرافقا معهم لا يتأثى له أن يتخلف عنهم، فإنه بدأ هذا الرمي من منتصف ليلة المزدلفة. فقد أذن صلى الله عليه وسلم للضعفاء من أهله بأن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع من الليل لئلا يحرمهم الناس. من الضعفة من أهله؟ النساء كلهن ضعفة، الكبيرة والصغيرة، الشابة القوية والمريضة الثابتة، كلهم مألوم له. حيث استأذن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من المزدلفة فأذن لهن، وفيهن المرأة الكبيرة السابقة كأمكم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ومنهم المرأة القوية النشيطة كأمكم أم سلمة، وكان عمرها وقتئذ 36 سنة، وبقية أمهات المؤمنين. إلا عائشة رضي الله عنها لم تستأذن مع سويكباتها أمهات المؤمنين، وقد تمنت ذلك حيث قالت: وليتني كنت ممن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع، فذلك والله أحب إلي من مفروح به، أي أني لو استأذنته ودفعته أحب إلي مما يفرح الناس به مما يفرحهم. دل على أن النساء كلهن ضعفاء. دفع معهم الصغار كابن عباس يرافقهم يقوم عليهم، فألحق هذا الحكم لجميع الصغار والأطفال. التحق به بالقياس كبار السن والضعفة والعجزة والمرضى بجامع علة لئلا يحطمهم الناس في دفعه عليه الصلاة والسلام هؤلاء من المزدلفة. وألحقنا به من يقوم عليهم ممن يسوق بهم أو من أوليائهم الذين يخشون ضياعا لو تفرقوا، أو في حملة واحدة لا تستطيع أن تنقسم، الجميع يلحقهم حكمهم، لأن الرخصة في الإسلام تعم لا تخص. وقد اختلف الناس متى يدفع هؤلاء المألوم لهم من الضعفة والمرضى وأمثالهم. جاء في الحديث أنه دفع بأهله بعد هزيع من الليل، والهزيع من الليل قدره العلماء كما المفتى به الآن بعد مضي نصف الليل. الأفضل أن يدفعوا بعد غياب القمر، استدلالا بفعل أسماء بنت أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت تقوم لمولاها في الحج، وذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام: يا هنتاه انظر هل غاب القمر ليلة المزدلفة؟ فيقول: لا يا أمه لم يغب. ثم تقول: يا هنتاه انظر هل غاب القمر؟ فإذا قال لها قد غاب نفرت ثم رمت ثم رجعت إلى مقرها. وهذا وقت أفضلية لا وقت وجود. ويستحب لمن نفروا بعد هزيع من الليل أن يبادروا إلى الرمي ولا ينتظروا طلوع الفجر، فإن أم سلمة رضي الله عنها نفرت بعد هزيع من الليل ثم أتت الجمرة فرمتها بسبع حصيات، ثم رجعت فصلت صلاة الفجر في مكانها في منى، وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام في موضع منزله موضع مسجد الخير. ويستحب لمن كان مرافقا لهم أن يؤخر رميهم حتى تطلع الشمس، استحبابا لا وجوبا في أظهر أقوال أهل العلم. وإلا ما معنى أن يغفر معهم إذا لم تكن القصة تعرفهم؟ سيما ومن قواعد الشريعة المقررة في الرخص أنها تعم ولا تخص، أن الرخصة تعم ولا تخص. في هذا اليوم يشرع الحلق أو التقصير، والحلق لا يبدأ وقته إلا بوقت ذبح الهدي، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنفى الله نهى الله عن حلق الرأس حتى يجب وقت الذبح، حتى يبلغ الهدي محله. وقلنا إن محل الهدي محلان: زمانه ومكانه. فأما الزمان فبقدر انقضاء صلاة العيد هذا اليوم، ويستمر هذا اليوم وغدا وبعد غد وبعده في يوم الثالث عشر إلى غروب الشمس، وبهذا يجتمع ذبح الهدي مع وقت ذبح الأضاحي. فلهذا لا يجوز لمن نفر ودفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل أن يحلق رأسه حتى يحل وقت ذبح الهدي. وحلق الرأس على نوعين: فأما في حق الرجال فيستحب أن يحلقوا رؤوسهم، أي شعورهم كلها حلقا، حلقا إما بالرؤوس أو بالمكينة على درجة صفر اجتماعها مع الموس في جذب الشعر من أصله، كلاهما يسمى حلقا، وهذا أكمل وأفضل. وفيه ينوي هذا الخالق أنه يتصدق بشعر رأسه قربة لربه سبحانه وتعالى، وهذا الفعل هو فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا اليوم بعدما رمى ونحر دعا بالحلاق، وكان بيد الحلاق الموس، فقال: هذا رسول الله قد أمكنك من شحمة في أذنه، لأن معه الموس، ولو أجراه على رقبته لمنعه مانع. فضم الحلاق إلى صدره رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه منة الله علي يا رسول الله. ثم قال: بسم الله، فأمره أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، وكان له جمة عليه الصلاة والسلام تضرب إلى كتفه، أي شعر كثير، وقد لبد رأسه بالخضمي لئلا ينتشر. وتذكرون في درسنا يوم الرابع من ذي الحجة لما قلت لكم إنه دخل ذلك اليوم على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، تذكرون ذلك أو نسيتم؟ ما قال لها وما قالت له؟ يلا خلنا نشوف. ها؟ ما تغير، ولكن نسوا كما نسى أباهم آدم، نسي آدم فنسيت ذريته، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وبين قوسين الهارد ديسك ما يستوعب، الله يجعله كلام الليل يمحوه النهار، دخل حتى في الروس، الروس تخبط دخل التلفون، التلفون يعالج. فقال عليه الصلاة والسلام لحفصة لما قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلم لم تحلل أنت؟ قال: يا حفصة، إني لبدت رأسي وإني لا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. بقوله إيش؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أمر الحلاق فحلق شق رأسه الأيمن، قال: سم بالله، فحلق شق رأسه الأيمن فجمعه فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أين أبو طلحة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فدفعه إليه إكراما لأبي طلحة، وهو من هو بمعروفه وإفضاله على المؤمنين وعلى سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الحلاق فحلق شق رأسه الأيسر وفرقه ووزعه على الناس، فتناهبوه رضي الله عنهم أي الصحابة. فأخذنا منها قاعدة، من يذكرها؟ تفضل. لا يتبرك إلا بستة أشياء انفصلت من أين؟ من جسده. متى؟ في حياته صلى الله عليه وسلم. لا بد من وجود الثلاث أشياء ستة انفصلت من جسده الشريف، لا من جسد غيره، في حياته لا بعد الوفاة. ما هذه الستة؟ شعره وريقه ووضوءه. الريق هو اللعاب والنخامة ودمه وماذا؟ وعرقه صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء الستة فقط، هذه الأشياء الستة فقط انفصلت من جسده الشريف في حياته، فتبرك الناس بها وأقرهم عليها. ريقه وهو نعاقه، نخامته وهو ما يخرج من خيشونه وبلغمه، وضوءه، وكان لا يتوضا وضوءا إلا تناهب الصحابة وضوءه، ولا يتنخم نخامة إلا تسابق الصحابة إليها قبل أن تنزل إلى الأرض. وشعره ودليله ما كان في هذا اليوم لما حلق شعره، وماذا؟ ودمه كما كان من فعل عبد الله بن الزبير لما جمع الدم الذي في وجنته عليه الصلاة والسلام، فقال: اجعله في مكان لا يراه أحد، فبلعه في بطنه وقال: وضعته في مكان لا يراه أحد. وسادسا عرقه صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته. غسلوه لما مات، انفصل الماء غسلا عن جسده، هل تبركوا بهذا الماء؟ لم يفعلوا ذلك، لأن هذا انتهى في حياته، مع أنهم في حياته تبركوا بوضوءه، لكن لم يتبركوا بالماء المنفصل من غسل جسده بعد موته. بال عليه الصلاة والسلام في حياته كم مرة بال؟ 10 ولا 20؟ مرات كثيرة. هل تبرك الصحابة ببوله؟ لا، لأن بوله كبول غيره من بني آدم، ليس بطاهر. تغوط صلى الله عليه وسلم وتبرز مرات كثيرة، فلم يتبرك بغائطه ولا بالرأس، لأن البول والغائط نجسان ليس طاهرين. فدل على أن حق الرجال رؤوسه في النصف أفضل من التقصير. وفي عمرة الحديبية لما صده المشركون على الحرم وعن إتمام نصف عمرته، أمر الناس أن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم، ودعا فيها للمحلقين ثلاثة: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة: والمقصرين. فأنت يا من حلقت رأسك في هذا اليوم لأجل النسك أبشرك وأبشر ببشارة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكم ثلاثة، بماذا؟ بالمغفرة. وليس على النساء خلق. روى الخمسة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من الخمسة؟ هيا زوج البخاري ومسلم وابو داود. سؤال خاص، اللي عنده استعداد يعطينا يمناه ومنعونا من الهياط، اللي عنده استعداد يدافر فعينا. ها والنسائي وابن باز وابن عثيمين والشيخ عبد الله الخليفي. من الخمسة يا اخواني؟ انت يا صاحب النظارة، انت من هم الخمسة؟ النسائي وابن ماجه ومسلم. مسلم ليس من الخمسة. وين قضاء الحديث؟ ما درستم الحديث فضلا في الإمامة عندنا. من الخمسة؟ النسائي والترمذي وابن ماجه وابو داود. الخامسة اللي بفزع لك فيه، والإمام أحمد، هؤلاء هم الخمسة. أما مسلم والبخاري فليس من الخمسة، إنما هم من الجماعة من الستة. روى الخمسة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، أي في النسك. حلق ماذا؟ حلق الشعور، لأن الشعر للمرأة ماذا؟ رجلة لها، شعر رأسها. واللحية للرجل زينة للرجل، لا والذي زين الرجال باللحى. وكثير من الرجال لا يريد هذه الزينة، يجطلها كل صباح الغموس. لما؟ لا يريد ما ميزه الله به ظاهرا عن النساء. أو ربما اللحية ثقيلة، يمكن ثقيلة اللحية ولا لا؟ ها؟ كم وزن اللحية؟ 20 كيلو. والله إن اللحية أخف من الفرش. والذي لا إله إلا هو، إن اللحية أخف من بطنك وأخف من عجيزك. إن أردت أن تخفف، تخفف الشحمة في بطنك وخرشك وظهرك، لا تخفف لحية جعلها الله زينة لك. وهذا مما لعبت به الأهواء واستجلبته الشياطين، شياطين الجن والإنس على الناس. ثم يزعم ويتصدق أنه يحب رسول الله. لو كان صادقا في حبه لاتبعه، لم تثل امره، لتشبه به وتاسى به عليه الصلاه والسلام. نهى صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق. اذا ما المشروع للمراه؟ ان تاخذ من شعرها قدر ماذا؟ الانمله، قدر الظفر، قدر الظفر فقط. لأن الشريعة متشوفة متطلعة إلى إرفاء شعر المرأة زينة لها. ويا لله كيف تشبه وكم تشبه نساء المسلمين بالكافرات والعاهرات والمغنيات في تخفيف شعور رؤوسهم الذي هو زينة لهم. المرأة في النسك حرام عليها الحلق، وإنما تأخذ قدر أنها. ونرى في نسك العمرة كثيرة، وفي نسك الحج والحمد لله إلى الآن قليلا من يأخذ بجانب شعره الأيمن والأيسر والمقدم والمرأة. وقد رأيته صبيحة هذا اليوم عند جمرة العقبة، فأتيت ناصحا: لا يصح لكم هذا ولا يجزئكم، فكان جزاؤهم أن قالوا ما لك شغل. لماذا؟ لأن الناس كلهم بالحج أرقوا فيه، الجاهل والصغير كلهم أكلوا. هم هذا الواقع استهانة بدين الله وتلاعبا بالأحكام. لو كان أمر يتعلق بالسياسة لكان ويسقط قبل أن ينطق بتحليله، بينما دين الله مقدم. كل يفتي، الجاهل يفتي والصديق يفتي، تجلس جنب اثنين فإذا يفتي بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنه قل تعظيم الله وتعظيم شعائره وتعظيم دينه في أمره ونهيه ووحيه في القلوب. وإنما شرعت هذه المشاعر وهذه المناسك وهذه العبادات لما؟ تعظيما لشعائر الله. بآيتين في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. بعدها بموضعين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، من تقوى القلوب. فقال: ايش لك شغل؟ ما انا الا محب وناصف لك، ناصف لكم. لا يجزي الاخذ بالمقدم الراس واطرافه بدعوى انه تقصير. التقصير لا بد ان يعم الراس كله بالمقص وبالمشط ليأخذ من غل الرأس كله، أو بالمكينة من درجة 2، 3، 4، 5. المرأة التي تتيول الشريعة إلى إنفاء شعرها تجمع شعرها ضفيرتين وتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، عمت الرأس كله بالتقصير. ألا من قصر في عمرته هذا التقصير أخذ من جانب شعره أو في حجته فإنه لم يتمم نسكه، وإن مضى على ذلك سنة لم يتم النسك. ما زلنا في الدرس يا أخي، لم نفتح باب السؤال بعد. وهذه مسألة عمت فيها البلوى وطمت، ويرجع يجامع أهله يتزوج وأنه أدى نسكه وهو لم يأتي بالنسك على الوجه الصحيح. تقول عائشة رضي الله عنها: ليس على النساء حلق وإنما على النساء تقصير. وما أهلاك أيها الحاج، أيها الناسك، وأنت تنوي بحلق شعرك التقرب بذلك إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم، ربي لن يستفيد من شعرك شيئا، كما لن يستفيد من أضحيتك وهديك شيئا. وهذا ما ذكره الله في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بأن تعبدوه كما أمر وتطيعوه بما حكم وتتقربوا إليه بهذه الشعائر التي نسكها لكم رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم لما رمى عليه الصلاة والسلام الجمرة بسبع حصيات، لم يركض إلا سبع حصيات من حول الجمار. ما فعل فعلكم؟ خلصتم الحصى التي في المزدلفة من جمعكم إياها، كأن مكة ما فيها حصى. أكثر ما في مكة مشو الحصى. نبينا لم يجمع حصاه من المزدلفة، ولم يعتني كما يفعله الحجاج، اول ما ينزل يتلفف يجمع الحصى، ولم ينقله معه، وانما امر ابن عباس يلقط له الحصى في موضع الجمار، ولم يلقط له 49 ولا 70 حصى، انما لقط له 7 حصيات التي سيرويها في تلك اللحظه في تلك الساعه. قال: القط لي حصى كحصى الخنبي، أي بمقدار الحصاة التي يخلق بها الإنسان صاحبه لينبهه لا ليوجعه ويؤلمه. فلقط له 7 حصيات كحصى الخلق، يقدرها الفقهاء ما بين حبة حبة الشمصة إلى حبة البندقة أو نواة التمر، فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام فأصبح يقدرها هكذا ليراها الناس، وهو يقول: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا. إذن هنا يعلمهم كيف يرموا وبماذا يرموا. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم. ما معنى وإياكم؟ معناها أحذركم، أنهاكم. إياكم عند علماء العربية اسم فعل أمر بمعنى أنهاكم، مثل صح اسم فعل أمر بمعنى اسكت. وإياكم والغلو في الدين، أي الزيادة والتزيدات والتشددات والتنطعات والتكلفات. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم. من الذين كانوا قبلنا؟ اليهود والنصارى وأهل الملل، حتى قوم نوح. بماذا هلك قوم نوح؟ بغلوهم في دينهم لما غلوا في تعظيم الأشخاص الخمسة، حتى جعلوهم إلى الله وسائط وشفعاء. من الخمسة إلى آخره؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه البخاري في صحيحه، كان هؤلاء الخمسة رجالا صالحين في قوم نوح، فماتوا في وقت قريب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما حزنا، فجاءهم الشيطان على هيئة ناصح لكن يطبخ على نار هادئة ليضل أولادهم وأحفادهم وبني آدم من بعدهم. قال: صوروا لهؤلاء صورا وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشدتم بها. جاءهم بغاية ظاهرها حسن لكن وسيلتها محدثة، تصوير التصاوير والتماثيل، فصوروها فنصبوها في مجالسهم وميادينهم. ذهب ذلك الجيل وجاء بعدهم أجيال أخر، فنسي العلم، نسي الدين. فقال الشيطان: إن آباءكم لم ينصبوا هذه التصاوير والتماثيل إلا أنهم كانوا يدعون الله بها ويستشفعون إلى الله بها، فدعيت من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله أول رسله عليهم الصلاة والسلام نوحا. إياكم والغلو في الدين. الخمسة التي في قوم نوح صارت 5 ملايين عند المسلمين الآن، أليس كذلك؟ يمم وجهك في بلدان المسلمين، في أمصارهم، في مدنهم، وانظر إلى هؤلاء الأولياء والشفعاء وأصحاب المقامات والمزارات والأضرحة التي دعيت من دون الله، وسئلت تفريج الكرب وقضاء الحوائج، بل وسيقت لها الذنوب والذبائح في أيام مواليدها. فمن داع لحسين وعباس وعبد القادر وزينب ونفيسة وسكينة وشمس تبريز وسيدهم بن الأسمر وعبد السلام وميش كباشي وسلماني وبرهاني. صحيح يا اخواننا اهل السودان، هل اتينا بنكته ولا نسمع على محل الجر؟ والا العيدروس او الحبشي او هو او صالح او غيره. في قوم نوح الخمسه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام المئات والآلاف والعلمات. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رمى جمرة بسبع حصيات مستبطنا للوادي، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، رافعا يده حتى رؤي بياض قبله الشريف، قائل: الله أكبر، الله أكبر. لم يفعل كما يفعله الناس الآن، ياخذ مثمن الدرجة من ورائه كأنه سيرمي صاروخ أرض جو. أبدا، يعبد الله بهذا الرمي، برمي الجمار، لا يظهر قوته ولا عضلاته ولا قوته، ولم يضعها وضعا هكذا، إنما رفع ورمى. فرغ من الرمي، حصل موقف عزيز في هذا المقام. رأى الناس رسول الله رمى، وفي هذا اليوم جاءوا من مكان بعيد، كانوا بالأمس في عرفة ثم في المزدلفة، والآن جاءوا إلى أقصى منى، لأن حد منى من جهة مكة هي جمرة العقبة، وتسمى بجمرة الشجرة العقبة لأنها عند جبل، وقد أزيل الجبل الآن توسعة للمشعر. الشجرة كان بحوالها شجرة فقطعت، اجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم ليسألونه في يوم حار، والشمس على رؤوسهم، وحر مكة تعرفونها، فمن كان منهم في شكة فليخرج يبقى ساعة تحت الشمس ليعرفها. سألوه فأظله أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنه بكساء، أظلوا النبي من حر الشمس. النبي ما زال محرما صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا الكساء ملاصقا لرأسه أو مرتفع؟ كان مرتفع كالخيمة والشمسية. أخذ منه العلماء حكما، ما هو؟ أن الحاج يجوز له أن يستظل ولو بمتاعه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنا طولت عليه، سأكتفي بهذه وأرجع البقية للدرس القادم إن شاء الله، بشرط إذا زودت أسألك عن الماضي وتجيبني، ما يمسح الهرس. أختم بهذه القصة لما لها من الدلالات العظيمة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، والناس يسألونه أحاطوا به، فمن قائل: يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله لم أشعر، فأفضت فأفضت الإفاضة قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. اللهم صل وسلم عليه، افعل ولا حرج. ومن هذا نعلم كيف أن الله بعثه لنا رسولا رحمة شفيقا بأمته بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ففي آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم أن ما يكلفكم ويشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما سئل ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. عن شيء قدم ولا أخر، لم يسأل عن شيء لم يفعل وترك، أو عن واجب لم يفعل وأهمل، لا، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة هي إحدى قواعد الإسلام الكلية الخمس، أن المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير بكل أمر نابه تعسير. والأمر في شريعة الإسلام إذا ضاق اتسع، لأنه ليس واجبا مع العجز ولا محرما مع الحاجة إليه والاضطرار إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم تقبل منا سعينا وعملنا واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاك، وتوفنا وأنت راض عنا وأحل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. وعلى عادتنا ستة أسئلة، سبعة لا، السبعة ثامنه كلب استنى ستة أسئلة، نتفق على هذا ولا نقول؟ ستة أسئلة تقول ولا لا؟ السبعة ثامنهم كلب. طيب إذا جعلناها عشرة، ما لكن واحد من سؤال هذه عشر؟ فإني ما عرفت إلا الغدر من إخواننا. هل نتفق؟ اتفقنا على أن لا نتفق. ناخذ كم سؤال يا إخواني؟ طيب إذا جاءنا واحد سؤال حادي عشر؟ لا ما أسمع. إذا من الآن السلام عليكم. عشرة أسئلة بالتوفيق، ودعوا الفوضى يا أيها المسلمون، فإن دينكم دين نظام وترتيب ووفاء، فهو دين هنكي منكي ولف دوران. يقول أخوكم: هل يجوز أن نؤخر طواف الإفاضة إلى يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو إلى يوم الثلاثين من ذي الحجة؟ الجواب: يجوز، بشرط أن لا يقرب زوجته، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل. لا يجب في طواف الإفاضة أن يلبس ملابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالإفاضة وهو لابس ثيابه مغطي رأسه متطيب بالمسح عليه الصلاة والسلام. نعم. هل تقصد حلقت؟ لا، إذا فرق الله من فوق ولا من تحت؟ لسيت من الظن. نعم. نعم، الموت مع الجماعة رحمة، هذا شأن المسلم. نعم. وبعدين ما هو
السؤال؟
يعني أنا يا أخوان، أنت ما تقرصني باسم هذا يا أخي هذا يتكلم، لا إله إلا الله، سبحان الذي خلقك. طيب، نعم، بعدما رميت، وأنا ماذا قلت لك في كلمة عبد الله بن عمر قبل قليل؟ الهاردسك ما يستوعب.
أتيت لجوابك.
أتيت لجوابك في سؤالك قبل أن تطرحه.
لكن لم يطمئن قلبك إلا بطرح سؤالك وأجيبك عليه.
فعلكم صحيح والحمد لله. لا إله إلا الله. هل يجوز للحاج يذهب إلى جدة ويرجع في نفس اليوم؟ لا مانع أن يذهب بالنهار إلى جدة ويرجع يبيت في مكة. هذا السؤال الثالث. وهذا الرابع، إذا أردنا أن نبيت في هذا المسجد فهل هو جائز؟ هذا المسجد ليس من جنة يا أخواني، هذا المسجد من عزيزية وليس من ميناء، والمسجد مفتوح قائمون عليه جزاهم الله خيرا، فتحوا المسجد، لكن ليس هذا المسجد من بناء ليكون له أحكام ميناء. السؤال الخامس. نعم. ما هو الذي تفرج لجانب سال أخوه يقول لما كان هذا اليوم يوم النحر ويوم الحج الأكبر فهل فرض الطواف فيه أفضل من الطواف في يوم غيره؟ الجواب نعم، أفضل الطواف هذا اليوم ضحى تأسيا واقتداء في وقت طواف نبينا صلى الله عليه وسلم. أفضلها أنت بغرب صلاة الظهر، هذا الأفضل. فإن طفت بعد ذلك فجائز، إن طفت بالليل جائز، إن طفت غدا وبعد غد فجائز، إن طفت بعد أسبوع جائز. وأنا لن أطوف طواف الإفاضة إلا قبل أن أغادر المسجد. أوسع لإخواني الحجة، المسألة في سعة يا أخواني، المسألة في سعة ليست في عناد. الآن كم ذكرنا من الأسئلة؟ خمسة. تفضل يا حجي مكانك. نعم نعم. طيب، يقول أخونا أنا ما كنت واجبا للهدي فصمت ثلاثة أيام، صامها قبل يوم عرفة، واليوم تيسر له قيمة الهدي، فهل يجوز أن يذبح الآن؟ الجواب نعم يجوز، بل أكمل والأفضل لك أن تذبح الآن، وليس لحلق رأسك علاقة بذبحها. طيب، الأيام الثلاثة ذهبت لك رصيدا بأين؟ ليس في بنك مصر الدولي، وإنما في رصيد حسناتك عند ربك. واضح يا حجي؟ السؤال السابع، استعمال المناديل المعطرة في النسك، هذا من محظورات الإحرام. استعمال المناديل المعطرة المبللة بالطين والإنسان محرم، هذه من محظورات الإحرام بشرط أن يكون يعلم، فإن كان جاهلا لا يعلم لا شيء عليه، وإن كان ناسيا لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إن كان يعلم أنها مناديل معطرة واستعملها فعليه الفدية، ما فدية فدية الأذى، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم كم؟ ست مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين كم؟ نصف صاع، أو يذبح شاة أو صفر. هذه المشكلة الحراسة الأسئلة، هذه المشكلة ما تنتهي، ألف باء جيم دال رش. ولهذا نعيب على أحوالنا على النظام. هذا السؤال رقم كم؟ رقم كم سؤالك؟ ها؟ تقريبا ثمانية، ثمانية ثمانية. أنا أقربكم. ها؟ الحلاقة، الحلاقة في أي مكان، في الحمام، في السماء، في الأرض، في القبر، كلها حلاقة. ها؟
لم يحل لله لا تحلموا إلا هنا أو هنا. نهينا عن الصلاة في الحمام، لم نهنا عن الحلاقة في الحمام، ونهينا عن شرب الدخان في الحمام وبغير الحمام، صح؟ والله أعلم. تفضل يا زوج، صلاة تاسعة. تصوير إيش؟ تصوير ماذا؟ يشير أخونا إلى ظاهرة، ظاهرة سيئة ازدادت مع وجود هذه الأجهزة في أيدي الناس. يصور نفسه عند الإحرام منطبعا ويرفع يديه يسوي ونادعو، يصور نفسه عند باب الحرم ويصور سيلفي وهو يطوف وهو يسعى في عرفة في مزدلفة وعند رمي الجمار. لماذا هذا؟ قال للذكرى أو ليفرح أهله. وهذا تصوير بحال وغير حال. اكتوني يا قومي بسبع بقرات، اكتوني بغير حال، وإنما هو وسيلة للفراغة، بل هو باب خفي من أبواب الرياء. نعم، يصورها ويرسلها بالوسائط يراها أهله وأصحابه وقومه فيمدحوه ويثنوا عليه ويشيدوا به، فتتحرك لهذا رغبته ونفسه، فيدخل الشيطان عليه من باب الرياء فيوبق عمله. السؤال الأخير، هل يجوز لمن عليه هدي أن يأكل من هديه؟ الجواب: سنة للمهدي أن يأكل، يستحق للمهدي أن يأكل من هديه، فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 من بدنه، ترك لعلي أن ينحر ما بقي، كم الذي بقي من المئة؟ 37. وين المحاسبة لو كسرت ثلاثة؟ أقوى ناس المحاسبة أخواننا السودان، وفي 100 تنقص منها 10. فأمر عليه الصلاة والسلام: من كل بدنك منها ببضعة، فجمعت له في بدن وطبخت له، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. شرب وأكل، من هما؟ النبي عليه الصلاة والسلام وشريكه في هديه وبدنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا السؤال العاشر، وتم والسلام عليكم ورحمة الله.
لا يوم
ما يخلونا شم الهواء.